أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي خليل الله وخليلي، صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال فيما ارتبط بحجية القياس. قلنا فيما تقدم أن القياس لكي يكون حجة هو أن يكون بذاته يفيد العلم، إما أن يكون بذاته يفيد العلم، وإما أن يكون هناك دليل قاطع وقطعي يدل على حجية القياس لكونه لا يعد أن يكون مفيدا للظن، والظن ليس بحجة كقاعدة أولية، ولكن لو قام دليل قطعي على حجيته لا مانع من ذلك، كما نقلنا فيه مثلا ما ارتبط بخبر الواحد أو حجية الظواهر أو ما شاكل ذلك. وقلنا أولا بالنسبة للأمر الأول لا يوجد أصلا، يعني ليس لا يدل القياس أو لا يفيد العلم بنفسه وذاته. ثانيا أنه بالنسبة للصورة الثانية هو أن هناك أدلة ساقوا هؤلاء مجموعة من الأدلة على حجية القياس، ذكرنا الآيات وناقشناها، يعني بعض النماذج من الآيات وتمت مناقشتها، ونماذج من الروايات وتم المناقشة، ثم انتقلنا إلى الإجماع الذي واقعا في نظرهم يعتبر من أقوى وأفضل وأحسن الأدلة. قلنا بأنه هذا الإجماع والمقصود به هو إجماع الصحابة، يعني هذا المدعي يقول بأن لو سبرنا ورصدنا الحالة العملية للصحابة لوجدناهم أنهم ماذا يقيسون ويتعاملون مع هذه الظاهرة بشكل طبيعي جدا. قلنا هذه المسألة تدرس من زاويتين، يعني في مقام المناقشة، أولا من جهة صغروية، نقول بلا شك بأنه يعني من جهة صغروية أولا، ثم من جهة كبروية، يعني هل فعلا هناك إجماع على هذا المعنى أو لا. بالنسبة للجهة الأولى قلنا بالأمس أننا لا نشكل ولا نتردد، بل نقطع ونجزم بحصول اجتهادات من الصحابة، اجتهادات في قبال النص، إما جهلا بالنص، إما استهانة بالنص، إما تأويلا للنص، ما شئت فعبر. لاحظ هذا مما لا شك فيه، وقد ذكرنا نماذج فلان وفلان وما شاكله ذلك، بل باعترافهم هذا الأمر موجود يعني علماء. ولكن يبقى الكلام، قلنا بأن بين قاسم بأنه السيد عبد الحسين شرف الدين قدس الله نفسه الزكية واقعا له كتاب في هذا المعنى، الاجتهاد والنص، من الكتب المهمة التي تكشف مثل هذه الحالة عند هؤلاء، يعني عند ما يسمى الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه صحابة النبي صلى الله عليه وآله. فعلى كل حال، ولكن قلنا الكلام كل الكلام أنه من يقول بأن هذه قياس، بالعكس يبرز لنا أنها استحسانات، أنها مصالح مرسلة، أنها كذا، مقياس بالمعنى الفني والصناعي تريدونه، ليس هذا صحيح، بل باعتراف كما قلنا ابن حزم وغيره على أنه واقعا عندما تكلم منكر عن القياس رفض هذا المنحة، أنه هذا مو بالقياس المقصود والمنظور لكي تجعلون فعل الصحابة حجة على حجية القياس. واضح هذا الأمر الأول أو البحث الأول، إن كان البحث ما نسميه بحث الصغروي. إذن ما صدر من بعض الصحابة ما هو إلا اجتهادات متكئة على الاستحسان، متكئة على المصالح المرسلة أو ما شاكل ذلك، كما معنى مصالح مرسلة يأتي إن شاء الله الحديث عنه، ما راح نتكلم عنه الآن، وليست هي قياس بهذا المعنى، خصوصا أن القياس الفن الصناعي حدث في القرن الثاني والقرن الثالث وما إلى ذلك، نعم له جذور شيء آخر. هذا بالنسبة للحديث ماذا؟ بالنسبة للحديث صغرويا. بالنسبة للحديث كبرويا تأتي القضية مرتبطة بهذه النقطة أخوان، مسألة ماذا؟ مسألة أنه الآن تعالوا بأنه لو فرضنا أن الصحابة قاموا بعملية قياس، هذا على هذا الفرض، وفعلا هناك حركة وهناك سوق رائجة للقياس كما تقولون وكما تزعمون، وتدعون الإجماع على ذلك بأن إجماع الصحابة على ذلك. قلنا هذا الكلام ماذا إذا سبرنا التاريخ وسبرنا الحالة الصحابتية إنجاز التعبير في التعاطي مع مثل هذا المعنى، لو سلمنا أن بعضهم قاس وعمل بالقياس بما هو قياس فنيا صناعيا إنجاز التعبير، نحن لا نسلم لكم ماذا أن هناك إجماع من كل الصحابة. سوف نثبت الآن من خلال نقاط ثلاث وتتضح فيما بين هذه الحقيقة. أولا، يعني بعبارة أخرى، الآن النقطة المحورية كبروية تقريبا، نقول هكذا بأنه سوف نشير أو سوف نشير وسوف نؤكد عليكم بأن ما يرتبط ماذا ما يرتبط بما يسمى قياس هذا الكلام غير تام، يعني ليس هناك إجماعا. أما أولا، نحن قلنا فيما تقدم بأنه ما صدر، وأتأكد على ما تقدم أن ما صدر من الصحابة هذه اجتهادات وليست قياس، وذكرنا نماذج مثل هذه الأمور مثل ما فعله عمر أو حتى عثمان عندما أحرق المصاحف أو ما شاكل ذلك. هذا أول، هذا أكدنا عليه في البحث السابق، واضح؟ ثانيا، أنه بالنسبة على فرض وجود هذا القياس، نقول من قال لكم بأن هناك موافقة ماذا للجميع بين الصحابة، لأن كل الصحابة ماذا عملوا بالقياس ده. فاستعمال البعض للقياس لا يكشف عن رضا ماذا عن رضا الجميع، بل العكس تماما. هناك حالة من الحالات في ماذا في رفض هذا المنحة إذا لا توجد هناك كما يزعمون أو كما يحلو لهم ماذا أن يتكلموا أو كذا، بل لا توجد تلك الحالة. إذن هو بالنتيجة لا يكشف عن موافقة الجميع. ولذلك اعتراف مثلا ابن حزم في كتابه إبطال القياس في صفحة 19 يقول أين وجدتم هذا الإجماع، هو يستنكر أساساً من علماء السنة المعروفين، يقول أين وجدتم هذا الإجماع، وين أنه الصحابة عملوا بالقياس. قال أين وجدتم هذا الإجماع وقد علمتم أن الصحابة ألوف لا تحفظ الفتية عنهم في أشخاص المسائل، يعني في بعض المسائل جزئيات المسائل، إلا عن 130 نفر، يعني اللي صحابة على كثرتهم الآلاف المعروفين ينقلون الفتوى والأحكام الشرعية ترى 132، والبقية ما لهم رابط بالعاديين يعني بتعبيرنا. فاللي مهتم بنقل الفتوى والروايات أو مثلا خصان الفتوى وكذا كأحكام شرعية فيها العدد هذا تقريبا حسب مدعى ابن حزم، يقول لو سبرنا هل كذلك الآن 132 أو فوق شوي، يقول منهم 7 مكثرون، يعني يكثرون يعني ما نقول عن فتاوى كثيرة، و13 نفسا متوسطون أقل منهم، والباقون مقلون جدا تروى عن فقط المسألة والمسألتان. فعليه يقول كيف نتيقن أن هناك إجماع في عمل الصحابة؟ هذا قال بعد كلمة لطيفة، يعني إذن هذا يكشف عن أنه كثير مما بنوا عليه، يعني كثير من الأحكام، كثير من الرؤى، من النظريات، من المعادلات عندهم التي بنيت على فكرة الصحابة وما شابه ذلك، واقعا من الوضوح أنها خاوية من جهة أنه أصلا وين إجماع الصحابة وين حركة الصحابة وين كل الصحابة بتعبيرنا، وهم الصحابة نماذج يعني، أو الصحابة مثل بقية في أي قرن، يعني ناس مهتمين بالدين، ناس مهتمين بالدين، ناس منحرفين، ناس منافقين، ناس أصلا ما يعرفوا أصلا الأحكام الشرعية، ناس مقلدة محضة، ناس رعاة عام، مثل أي بقية. فإذا وضع سياج قداسوي على الصحابة هذا فيه ما في كما هو واضح في محله. فإذا ما نريد أن نثبته أو نتكلم عنه أنه وقعا لا ننكر هناك يعني أن هناك اجتهادات كما نسبت كما يعني كما هي معروفة عن أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت وغيرهم، ولكن يبقى الكلام بأنه أولا اجتهادات ولا وليس بالضرورة أن تكون قياس. الأمر الثاني على فرض كون قياس هذا في مجموعة من الصحابة، واضح، في مجموعة من الصحابة، فنسأل عن بقية الصحابة ما حالها. وعلى هذا المعنى يأتي هذا الإشكال هنا، البعض أشكل هذا الإشكال وادعى هذه الدعوة، وهي ماذا؟ هي أنه لا نجد بأن الصحابة سكتوا عن فعل الصحابة الآخرين، يعني بعبارة أخرى أنه سكتوا، واقعا سكتوا عن بعض الصحابة الآخرين. يعني الآن هذه المجموعة عملت بالقياس، وبقية الصحابة ليس بالضرورة أن تعمل بالقياس، يكفي أنها ماذا؟ سكتت. وهذا السكوت ماذا بحد ذاته؟ كاشف و يعني بقوة عملهم، يعني كسكوت يكون بقوة الرضا والعمل. فعلى هذا الأساس نقول إذن كل الصحابة ماذا عملوا؟ بالقياس، فيتحقق الإجماع. كيف نرد على هذا الاحتمال؟ نقول في جملة واحدة يجاب عن ذلك، نحن أن هذا السكوت أن السكوت لا نسلم بأنه يحقق الإجماع. لماذا؟ لأنه هذا السكوت لا يدل على الإقرار، لا يدل على الإقرار، لأن قلنا الإجماع الذي نحن نعتقد به مدرسة أهل البيت لا يكون إلا إذا كان كاشفا عن رأي المقصود، يعني مع فرض تحققه متى يكون حجة؟ إذا كشف عن رأي المقصود. ولا في كلام طبعا طويل وعريض في الإجماع، كما يقولون الإجماع يعني بهذا الاصطلاح جاء في القرن الرابع الهجري تقريبا في مدرسة بغداد من سيد المرتضى ومن بعده، وإلا كما في مدرسة قم مثلا ما يجد هذا المعنى، يعني عبارات الشيخ الصدوق مثلا وفتاوى الشيخ الصدوق ما فيها شيء اسمه إجماع، ما إجماع بها. بدت العبارة من زمن السيد المرتضى في مدرسة بغداد، عندنا مدرستان فقهيتان للشيعة أنذاك، مدرسة الصدوق، مدرسة القم ومدرسة بغداد، يختلفون في المنحة. مدرسة قوم كانت تعتمد على الأخبار وليس إلا في قبالة، مدرسة بغداد تشيل يعني تعطي للإجماعات أهمية كبيرة. فإذا إجماع بالمعنى المصطلح وكاشف عن رأي المعصوم فيه ما فيه من الكلام الطويل، حتى سلخوا عليه الرحمة وجون المحققين يقولون بوجود تسالم، يعني إذا وجدنا من هذه الفتوى أفتى بها أكثر العلماء يقولون تسالم الفقهاء، لكن لا لكونه كاشف عن الرأي المعصوم. إذن حتى ستجمع فيها أصلا كلام طويل عريض عندنا أتباع أهل البيت. فعلى هدي هذا سنعود إلى هذه النقطة، نقول بأن سكوت هؤلاء لا يكشف ماذا؟ لا يكشف عن ماذا؟ عن الإجماع وتحقق الإجماع، عن سكوتهم كذا وما إلى ذلك. خصوصا إذا لاحظنا بأنه قد هذا السكوت إذا يعني أولا إحنا قلنا لابد أن يكون الإجماع على فرض وجود كاشف عن صحة عن رأي المعصوم، مضافا إلى أنه مع احتمالات أخرى حتى هذا المعنى بعد أصلا لا يمكن قبوله من جهة أنه أصلا وين كاشف لرأي المعصوم، من جهة أنه هذا السكوت من الصحابة ماذا؟ هذا السكوت من الصحابة اللهم صل على محمد وعلى محمد له مناشئ، إما منشأ من الخوف أو الجبن أو الخجل أو المداهن أو كل هذه تجتمع عندهم، أو أصلا عدم عناية بالدين أو الجهل أصلا بالأحكام الشرعية، لاحظوا ما إلى ذلك، يعني دوافع عديدة جدا يسكتوا، كما الآن سكتوا عن حكومة فلان وفلان وفلان نتيجة ضغوط، نتيجة خوف، نتيجة جبن، نتيجة أصلا مصالح، حب الدنيا، أصلا بعضهم أصلا سذاج أصلا ولا يدري عن تعبير وين الله حشر النصل القطاع، ما يدرون أصلا جهل معهم. الآن مع قياسا مع اليوم مع التطور العلمي وكثرة الاتصالات ووسائل الاتصال السريعة، مع ذلك يجب أن يكون أصلا جاهل بأبسط الأحداث حتى السياسية، أبسط الأحداث الاجتماعية، أبسط المسائل الفقهية، مع التطور الآن زر واحد يستطيع أن يصل إلى أكثر المسائل الشرعية إذا ما كل الأحكام الشرعية في جهازه، مع ذلك تجد قسم ليس بقليل محاطين بكومة من الجهل والضياع وما شابه. فكيف ذاك الزمان؟ فإذا السكوت هذا مبهم فيكون أعم من الرضا، فيكون هذا قولهم مجمل، وتعلمون بأن الإجماع دليل لبي، والدليل لبي ماذا يقتصر فيه على القدر المتيقن، يعني ما فيه والله لسان لفظي عشان نشوف سعة وتوضيق هذا الآن واضح. إذن إلى هنا يتضح بأنه هناك مع وجود عوامل للسكوت لا يمكن واقعا أن نجزم بشيء اسمه ماذا؟ بشيء اسمه إجماع بين الصحابة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، لو فرضنا بعد أن أكدنا أن سكوت الباقين غير مسلم، حتى فرضنا السكوت مسلم حتى على هذا المنح وعلى هذا المعنى، نأتي ونقول بأنه من يقول لكم من يقول بأن هذا الإجماع حجة؟ الأول الكلام، من يقول بأن هذا الإجماع ماذا؟ حجة. لماذا؟ لأنه هذا الإجماع هم أصلاً على وجود هذا القياس والعمل قياس على عند بعض الصحابة، وسكوت البقية بمجموعة يكون عندنا إجماع، نقول هذا الكلام غير تام. والدليل على ذلك بأن هناك جملة من الصحابة هم ليسوا بقلة، وهم شخصيات مرموقة على الساحة العلمية آنذاك، رفضت هذا المنح حتى لو كان بدايات هذا القياس، أظن الآن عن بلورة في القرن الثاني والثالث الهجري، نفس وجوده أو جذوره أو بذوره الأولية اللي حتى رواية من أمير النبي من أمير سلام الله تكلمت عنه، هذا المنح ماذا أبطلته أو أبطله جملة من الصحابة كما ينقل عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما في الرأي، بل حتى ينقل عن عمر على كل حال هذه الكلمة المعروفة إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث، هذا مع أنه هذا الرأي أصحاب الرأي الاجتهاد المقصود منه في رأي هؤلاء هو القياس، نفس عمر الذي تدعون وتزعمون أنه ينقل عنه أنه عمل بالقياس هو رفض هذا المنح. هذه عبارة على كل حال بتعبير المصنف، يقول في النتيجة احنا من باب نلزمهم، وإلا نفس العبارة هذه يقول بأنها لو لاحظنا أن أولا يقول هذه موضوع على فلان يعني نفسه على عمر ما تصدر من عمر، لأنه أولا عمر معروفه من أصحاب الرأي أساسا من أصحاب الاجتهادات فما تنسجم مع منهجه. الشيء الثاني أن نفس السياق هذا بعيد عن عصره، لأن هذه العبارات عيتم الحديث وكذا وظل وظل هذا كان كيف الذي كانت في زمن متأخرة، يعني نفس المضمون ينسجم مع القرن الثاني والثالث الهجري، ينسجم مع منهج ابن أبي حنيفة أنه أعيته الروايات قلة الروايات وبالتالي حسب مدعى سلك هذا المنهج ومسلك القياس، مضافا إلى أنه هم ضف دليل آخر على كلام المصنف أن نفس عمر هو من الذين أمروا بحرق الأحاديث، فمن إيه بالعكس هو موجود أحاديث بكثرة فأحرقوها، هذا ما ينسجم مع أنه قولي أعيتهم الأحاديث يعني قلة الأحاديث، وما يصير هو بحرق الأحاديث ويفتها وينهيها وبعدين يقول قلت الأحاديث عندنا، بالعكس ويرى أحاديث كثيرة وما لها داعي أساسا وحسبنا كتاب الله فأمر بإحراق. إذن على كل حال نحن من باب نلزم بما ألزمنا، وإلا بذاتها القضية هذه بذات هذه يعني كون الكلمة من عمر بن الخطاب هذه فيها ما فيها، بل هي موضوعة ومن الوضوح بمكان والقرآن على ذلك والشواهد كثيرة، مضافا إلى أنه نحن على بعض أهل البيت يكفينا واقعا مخالفة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لهذا المنهج، وهذا يكفينا نستدل بن مسعود وبن عباس من باب أن هذا طرف مقبول عندهم، إلا في النتيجة نحن ما يهمنا لا فلان ولا غير فلان ولا كل الصحابة من الحق، وأمير المؤمنين سلام الله عليه بتعبير النبي صلى الله عليه وآله علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار، أمير المؤمنين سلام الله عليه هو الحق الصريح الذي تدور حوله الحقائق، واضح. وعلى هدي هذا المعنى نجد كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه ماذا بقوة كان يرد على القياس بالمعنى العام، قياس بالمعنى الأخاص، الاجتهادات عموما، كل ما ليس في الدين كل أسلوب ومنهج واقع عن خلاف المنهج الديني أمير المؤمنين وأهل البيت سلام الله بشدة كما قلنا في بداية البحث بشدة ردوا على هذا المنح، ومن هذه الكلمة اللي هو سلام الله عليه لو كان الدين بالرأي، وهذا أعام بالقياس معنى الأخاص أو قياس المعنى العام واستحسان وصالح مرسل، المهم كل منهج رفضنا الحق سبحانه، يعني كل منهج لا يفيد القطع بالحكم الشرعي، ولم يقم دليل على حجية مثل هذا التصرف. يقول لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من ظاهره. لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من ظاهره. لاحظ إذن فمن الوضوح بما كان أن مدعى الإجماع بين الصحابة هذا كلام غير تام. واضح سيدنا الجليل، واضح المطلب، صدق العبارة. قال وعلى كل حال فالشأن كل الشأن في تحقيق إجماع الأمة والصحابة على الأخذ بالقياس، ونحن نمنعه أشد المنع. أصلا ما في شيء اسمه إجماع أساسا. أما أولا فلما قلناه قريبا أنه لم يثبت أن اجتهاداتهم كانت من نوع القياس، بل في بعضها ثبت عكس ذلك كاجتهادات عمر بن الخطاب المتقدمة، ومثلها اجتهاد عثمان في حرق المصاحف ونحو ذلك. هذا أولا. وأما ثانيا فإن استعمال بعضهم للرأي سواء كان مبنيا على القياس أو على غيره، لاحظ، فإن استعمال بعضهم للرأي لا يكشف عن موافقة الجميع. فلفرضا استخدموا القياس البعض مثلا لا يؤدي لرضا الجميع، كما قال ابن حزم أين وجدتم هذا الإجماع؟ وقد علمتم أن الصحابة ألوف لا تحفظ الفتية عنهم في أشخاص المسال إلا عن 130 نفرا، منهم 7 مكثرون و13 نفسا متوسطون، والباقون مقلون جدا. تروى عنهم المسألة والمسألتان حاشة، يعني غير المسائل التي تيقن إجماعهم عليها، هذا اللي ضروريات الدين أساسا كالصلوات وصوم رمضان، فأين الإجماع على القول بالراء؟ واضح. يقول والغرض الذي نرمي إليه أنه لا ينكر ثبوت الاجتهاد بالرأي عند جملة من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت، بل ربما من غيرهم، وإنما الذي ينكر أن يكون ذلك بمجرده محققا لإجماع الأمة أو الصحابة واتفاق 3 أو 10 بل 20، ليس إجماعا مهما كانوا. نعم الآن هذا الإشكال السكوت كذا، يقول نعم أقصى ما يقال في هذا الصدد أن الباقين سكتوا، وسكوتهم ماذا؟ إقرار، فيتحقق الإجماع. ولكن يجاب عن ذلك أن السكوت لا نسلم أنه يحقق الإجماع، لأنه لا يدل على الإقرار إلا من المعصوم بشروط الإقرار. والسر في ذلك إن السكوت في حد ذاته ماذا؟ إن السكوت في حد ذاته مجمل فيه عند غير المعصوم أكثر من وجه واحد واحتمال. يعني غير المعصوم يمكن ينشأ سكوته ماذا من هذه؟ قد ينشأ من الخوف، يعني إقرارهم، يعني المعصوم خوف إقرار حجة كما تقدم في الأبحاث السابقة إقرار المعصوم في بحث السنة. لكن كلامنا غير المعصوم شلون أنت تثبت له حجية؟ لأن هذا ما هو معصوم، كن ساكت أصلا لأنه خايف، لأنه جبان مداهن صاحب مصلح أصلا جاهل تعبيرهم ولا يدري من الله عاطته. لاحظ يقول واحتمال إذ قد يعني فيه عند غير معصوم أكثر من وجه واحد واحتمال إذ قد ينشأ من الخوف أو الجب أو الخجل أو المداهنة أو عدم العناية ببيان الحق أو الجهل بالحكم الشرعي أو وجهه أو عدم وصول نبأ الفتية إليهم، إلى ما شاء الله من هذه الاحتمالات التي لا دافع لها ماذا بالنسبة إلى غير المعصوم. يعني وقع غير المعصوم ما يمكن ترفع عنه كل هذه الأمور، تبقى لاصقة فيه لكونه غير معصوم بعد. يقول وقد يجتمع في شخص واحد أكثر من سبب واحد، هم جبان هم مداهن هم مثلا جاهل فرض مثلا. ومن الاحتمالات أيضا أن يكون قد أنكر بعض الناس، ولا هذا احتمالهم أنهم بعض الصحابة أنكر وبقوة ولكن ما وصل إلينا، فمن أين تقولون بأنهم الأكثر أو الذي لم يعمل بالقياس سكت. يقول: ومن الاحتمالات أيضا أن يكون قد أنكر بعض الناس ولكن لم يصل نبأ الإنكار إلينا، ودواعي إخفاء الإنكار وخفائه كثيرة لا تحد ولا تحصار. هذا ثاني. وأما ثالثا فإن سكوت الباقين غير مسلمين، ويكفي لإبطال الإجماع إنكار شخص واحد له شأن في الفتية، إذ لا يتحقق معه اتفاق الجميع، فكيف إذا كان المنكرون أكثر من واحدين؟ فقد ثبت تخطئة القول بالرأي عن ابن عباس وابن مسعود وأضرابهما، بل روي ذلك حتى عن عمر بن الخطاب كما ينقل ابن حزم غير أبطال القياس صفحة 58 وكذا، حتى الغزالي في المستصفى. يقول: ينسب له هذه العبارة: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فأضلوا وأضلوا. وإن كنت أظن، يقول المصنف، أن هذه الرواية موضوعة عليه. لماذا؟ لثبوت أنه في مقدمة أصحاب الرأي. ثانيا، مع أن أسلوب بيان الرواية بعيد عن النسبة إليه وإلى عصره. وعلى كل حال، فلا شيء أبلغ في الإنكار من المجاهرة بالخلاف، والفتوى ماذا؟ بالضد. وعلى كل حال، لا شيء أبلغ في الإنكار من المجاهرة بالخلاف والفتوى بالضد، يكفي. وهذا قد كان من جماعة كما قلنا، بل زاد بعضهم كابن عباس ومسعود أن انتهى إلى ذكر المباهلة والتخوف من الله تعالى. يعني أصلا باهلوا هؤلاء من يعمل بالرأي، أشددوا عليه وأصل المسألة إلى أن تعالوا نتباهل أن هذا الفعل حق أو لا. هذا كاشف عن يعني احتقان الصحابة بما بينهم فيما يرتبط بالاستحسانات والاجتهادات في قبال النص. وهل شيء أبلغ من الإنكار من هذا؟ فأين الإجماع؟ هذا مضافا كما قلنا، ونحن يكفينا إنكار علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو المعصوم الذي يدور معه الحق كيفما دار، كما في الحديث النبوي المعروف، وإنكاره معلوم من طريقته، وقد روى عنه قوله: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من ظاهره. وهو يريد بذلك إبطال القول بجواز المسح على الخف الذي لا مدرك له إلا القياس أو الاستحسان. هذا تمام الكلام في دليل الإجماع. الدليل الأخير بعد أن ننتهي منه، لا كم دقيقة، ما في شيء. دليل العقل: هؤلاء واقعا لاحظوا المسألة بأنه من الأدلة التي ساقوها على حجية القياس وأن القياس حجة ويعمل به في الشريعة، وقالوا توجد دليل عقلي. وطبعا أصلا هو لا توجد أدلة عقلية بهذا المنح بالمعنى الفني الصناعي. ولذلك الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب العدة المجلد الثاني صفحة 84 على طبعة القديمة طبعا يقول: فأما من أثبته فاختلف منهم من أثبته عقلا وهم شذاذ غير محصلين. يعني ما يوجد عندنا بيانات عقلية قوية أو صحيحة، يعني قوية على كل حال ممكن يعني قبولها أو حتى وضعها للمناقشة، أدلة ضعيفة متهت. يعني عمدتهم واقعا هو الإجماع، ولا آيات نوقشت روايتها عمدتهم الإجماع هم نوقش، فيبقى الأدل العقلي أشبه بشيء يعني مو أصلي في مقام الاستدلال عندهم. مع ذلك يقول المصنف: يمكن أن يستدل لهم بهذا المعنى، يعني يستدلوا بهذا الدليل ونقوم بمناقشته. ما هو الدليل الذي يسمى بالدليل العقلي؟ هذا الدليل يركب من مقدمتين. المقدمة الأولى هو أنه الحوادث التي تقع للبشر لا نهائية، يعني مستجدات الأمور، كل فترة تقع حوادث جديدة فيسأل عن حكمها الشرعي، وهذا غير متناهي. ما دام البشر موجودين كل فترة تطلع عنا ماذا؟ تعبنا لنا المسائل المستجدة، المسائل الحديثة. لاحظ، هذا مقدمة الأولى. المقدمة الثانية قالوا بأن نعلم بأن النصوص ماذا في النتيجة محصورة، 100,000 حديث، مليون حديث في النتيجة محصورة، ترى صلى عن النبي ملايين الأحاديث، لكن هذه في النتيجة ماذا؟ محصورة لأن هذه متناهية والحوادث غير متناهية، فبالتالي لا يمكن للمتناهي أن يغطي ألا متناهي. فهمت شنو كيفيه الاستدلال؟ إذن بما أن الحوادث غير متناهية من جهة، وبما أن النصوص مهما كثرت فهي متناهية، فنستكشف إذن أن هناك حتما حوادث لا تغطيها النصوص لعدم تناهي الحوادث. فإذن ما العمل في ذلك؟ كيف نعطي الحكم الشرعي؟ وهذا لا يكون إلا من خلال القياس حصرا، فيثبت المطلوب ويثبت المدع. نقول في جملة واحدة بأنه نحن معكم في المقدمة الأولى، بلا إشكال الحوادث الجزئية غير متناهية، ولكن من قال لكم بأنه لا بد قطعا أن تكون لكل حادثة جزئية ماذا؟ رواية ودليل خاص بها، بل تكفي العمومات، والعمومات واردة في الشارع، وهذه العمومات أمور عامة محددة تغطي هذه الجزئيات مع عدم تناهيها. مثلا القواعد الرياضية الآن في العلم الرياضيات، قاعدة طرحها أرسطو، طرحها فيثاغورس مثلا من 2000 سنة 3000 سنة مثلا، وهي صحيحة مثلا. هذه القاعدة تجدها تحل كل جزئيات وتدخل تحت عموها كل جزئيات هذه المسألة إلى يوم القيامة، ماكو شي المانع. فالله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وآله البيت سلام الله عليه وضعوا قواعد وعمومات ومحكمات إنجاز التعبير، هذه تدخل تحتها كل هذه الجزئيات. إذن هذا الدليل وهي أوهى من بيت العنكبوت. هذا مضاف أن طبعا توجد مناقشات أخرى كما قلنا في محلها، ربما ذكرها ربما في محلها السيد محمد تقي الحكيم رحمه الله في أصول الفقه المقارب، وهناك أحد مناقشات جادة لهذا المنحة. هذا تمام الكلام بالنسبة فيما يرتبط بالدليل العقل. قال الدليل من العقل، لم يذكر أكثر الباحثين عن القياس دليلا عقليا على حجيته، غير أن جملة منهم يعني هؤلاء ذكر له وجوها أحسنها فيما أحسن ما سنذكره، مع أنه من أوهن الاستدلال. تقول أنا حسب ما شفت أفضلهم هذا، مع ذلك خب لا يخب مناقشة. وهو الدليل أن نعلم قطعا بأن الحوادث لا نهاية لها غير متناهية، هذا أولا. ثانيا، ونعلم قطعا أنه لم يرد النص في جميع الحوادث لتناهي النصوص، ويستحيل أن يستوعب المتناهي ما لا يتناهى. النتيجة إذن فيعلم أنه لا بد من مرجع لاستنباط الأحكام لتلافي النواقص من الحوادث، وليس هو إلا القياس. والجواب نقول صحيح أن الحوادث الجزئية غير متناهية، ولكن لا يجب في كل حادثة جزئية أن يرد نص من الشارع بخصوصها، بل يكفي أن تدخل هذه الجزئية في أحد العمومات، والأمور العامة محدودة متناهية لا يمتنع ضبطها ولا يمتنع استيعاب النصوص لها، على أن فيه مناقشات أخرى لا حاجة بذكرها. هذا تمام الكلام في هذا. إذا هنا يتضح عندنا ذا في المبحث الثالث حجية القياس، إذن يثبت لنا أن القياس ليس بذاته حجة لا يفيد العلم، هذا أولا. وثانيا، لم يقم أي دليل على حجية القياس، لا من القرآن ولا من السنة ولا دعوى الإجماع ولا من أدلة عقلية. إلى هنا يتحصل عدم حجية القياس من رأس. يأتي إن شاء الله الحديث المسألة الرابعة، منصوص العلة وقياس الأولوية. هذا تمام الكلام، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.